الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح مليء بالسعادة والفرح وأمطار الرحمة، فمبروك عليكم الرحمة مستمعين الكرام. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة ونوافذ جديدة نفتحها ونناقشها ونتناولها وياكم، ونسمع منكم وتسمعون منا ومن المختصين عبر هذا البرنامج الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. اليوم ما شاء الله يعني بدينا من اليوم بالأمطار، أمطار الخير والرحمة. سبحان الله يوم يطيح المطر الأجواء كلها تختلف والأحوال تتغير والأحزان تتبدد، هي الأحزان تتبدد والنفسية تتغير، مثل ما يقول المخرج. الأمطار لها أجواء ولها معنى ولها يعني بريق مختلف عن كل الظروف الجوية والأحوال المناخية، ونستبشر خير بالمطر دوم. يعني حتى وحلو انك تنش الصبح وتحس تشوف المكان خرسان، سيارتك خرسانة من المطر، الزراعة، الحوي، الشوارع، سيائير، يعني تحس ان في شيء غير، تتفائل برحمة رب العالمين، خاصة اذا كنت في ضيج او في يعني حالة نفسية سيئة، تستشعر رحمة الله اللي تي من غير ميعاد ومن غير يعني سابق إنذار، فتستشعر أن رحمة الله سبحانه وتعالى محيطة بنا في كل الحالات وفي كل زمان وفي كل مكان، ولكن نحن ما نحس بهاي الرحمة. فمبروك عليكم الرحمة مستمعين، استمتعوا بالأجواء الحلوة، اكثروا من الدعوات، والله يجعلها أمطار خير ورحمة ويزيدها يا رب، وينفع فيها البلاد والعباد والدواب. اليوم في الرايح، قبل ما نبدأ في مواضيع الرايح، عندنا مشاركات جميلة أحب أشاركها وياكم. جميل أن تشعر أن هناك في زاوية ما من هذه الكرة الأرضية من يفكر فيك ويتأمل لك ويهتز لآلامك وأشيائك الصغيرة، ما أجملهم. مستمعين يقولون صبرك على الشدائد مهارة تستحق التقدير، تذكر دائماً أن مع العسر يسر، وأن الفرج يأتي بعد الضيق والنجاح بعد الفشل. ويقولون نحن لا نخسر أحدا حين يرحلون أو يبتعدون، نحن من الأصل لم نكسبهم، فقط كانت حساباتنا خاطئة وعلينا تعديلها. هاي بعض المشاركات الجميلة اللي حبيت أشارككم إياها، ولكن أجمل شيء أشارككم فيه اليوم هي أمطار الرحمة، ونقول الله يجعلها أمطار خير ورحمة يا رب العالمين، ونستبشر بها خير، وتكون دائما يعني هاي الأمطار مصدر فرح وبشاشة وسرور لنا إن شاء الله. وأهم شيء شوارع ما تصدق هذا أهم شيء في الموضوع. اليوم في الرايح، أنت مغرور ولا متكبر ولا معتز بنفسك ولا شو قصتك بالضبط؟ حد بيجاوب؟ في ناس مغرورين، في ناس متكبرين، في ناس عندهم ثقة بنفسهم، في ناس عندهم اعتزاز بالنفس. شو الفرق ما بين هذا وذاك؟ يعني الثقة بالنفس يسمونها أحيانا الاعتداد بالنفس، تأتي مستمعين من عوامل مختلفة. شو هي العوامل؟ ما بتكلم عنها حين، بنتكلم في فقرتنا الرئيسية. فموضوعنا الرئيسي اليوم عن الفرق ما بين التكبر، متى أقول هذا الشخص متكبر، ومتى أقول هذا الشخص خقاق، ومتى أقول هالشخص معتز بنفسه، ومتى أقول هالشخص واثق بنفسه. هل في شعرة بينهم؟ هاي الشعرة إذا زادت شوي أو نقصت تشونة، نقول إن هذا الشخص في خلل ما. هذا الموضوع بنناقشه اليوم مع الدكتورة نجيب الرفاعي، أخصائية بعلم النفس التربوي. إذا عندكم يعني شخصيات عاصرتوها شفتوها وأنتم مستمعين تحسون إن مرات أنتم مرات ترى الإنسان حتى يقول أنا ما أقدر أحكم على عمري، هل أنا مغرور؟ هل أنا متكبر؟ ولا أنا واثق لنفسي لعدة أشياء أنا أعرفها زين عن عمري، أني أنا أحقق نجاح في عملي، أني أنا في أي مطب أو أي فشل أتخطاه وأتعداه وأنجح. في عوامل وايد مختلفة تأثر في الحكم على الاعتزاز بالنفس، ثقة بالنفس، ولا نقول هذا خقاق. هذا موضوعنا الأول في دوحة تبر اليوم. زيارتنا لعيادة العظام اليوم بنرمس عن مشاكل العظام، المشاكل الإصابات بالأحرى أو بين قوسين الإصابات مثل الرضوض، الكسور، الخلوع اللي تستوي، يعني مثل حطاح، إصابات في الأندية الرياضية، سبحان الله ياهل طاح، يعني أي خلل أو أي حادث يتعرض له الإنسان، حادث سيارة الله يقول، شو الإصابات اللي هاي الكسور والخلوع والرضوض، بنتكلم عنها كيف نتعامل مع هاي الحالات مبدئيا في حال وقوعها مع الدكتور حيدر السعدي أخصائي أول قسم الإصابات والكسور. وفي نافذتنا الأخيرة تدري إنه تدرون أو هل تدرون إذا نحن ناكل دهون، هاي الدهون ممكن تأثر في الجينات المورثة للأطفال ولا ما لخص؟ لخص ولا ما لخص؟ بتعرفونا في وقته اللي هو تدري أنه. نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا 056-177-6664 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 043-369-9950، لأن البرنامج لا يحلى ولا يكتمل ولا كل نكهة إلا بمشاركاتكم مستمعين الكرام. فاصل ولكن قبل الفاصل نقول مرة ثانية مبروك عليكم الرحمة، وإذا كنتوا في الشوارع استمتعوا بهاي الأجواء، ولكن التزموا بقواعد السير والمرور ولا تخلون الشوارع تصطك لو سمحتوا، نبغى نروح. فاصل مستمعينا، عقب الفاصل برد نواصل وبنكمل مواضيع الرايح، نترياكم في فقرتنا الرئيسية، تريونا.
الأولى 107.4
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا، على الأولى.
الأولى
منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 043-369-9950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه من الساعة 11 الضحى لين وحدة القايلة. موضوعنا الرئيسي ذكرنا في المقدمة أن موضوعنا عن الفرق ما بين التكبر والاعتزاز بالنفس. ثقة بالنفس مستمعينا، يعني اللي تسمى في بعض الأحيان الاعتداد بالنفس، متى الإنسان يحس أنه واثق بنفسه؟ أكيد هالثقة ما تي من فراغ وما تي يعني بدون مقدمات أو بدون أسس سليمة وبدون عوامل وبدون أشياء تعرض لها الإنسان فأصقلت ثقة بنفسه. الثقة بالنفس مستمعينا عند الإنسان الطبيعي المفروض تنوجد نتيجة تكرار للنجاح، قدرته على تجاوز الصعوبات والمواقف الحرجة، حكمته في التعامل، توطينه لنفسه وقدرته على تقبل كل النتائج مهما كانت. طبعا هاي أشياء إيجابية، ثقة بالنفس شيء إيجابي ومطلوب، لأن الإنسان اللي غير واثق بنفسه غير واثق بشخصيته، ما عنده اعتداد بالنفس، أو ما عنده حب الذات، هذا إنسان يكون مهزوز. أي ريح عاصفة تعصف به يعني تخليه متقلب وتخليه غير متزن في الحياة. وطبعا عدم الاتزان هذا يأثر وينعكس سلبيا عليه كشخص وعلى المجتمع من خلال تعاملاته مع المجتمع. وفي مقولة لدكتور إبراهيم الفقي يقول: الضعيف اللي يفقد الثقة في نفسه ما يقبل حتى الحوار، بس يريد استخدام السيف والرصاص ليتحاور، لأن الأفكار عنده لا تتحاور. شفتوا كيف ضعيف الشخصية؟ وحتى لو أنت تفتح نقاش مع حد ما عنده حجة، ما عنده براهين، تلقى يبدأ يتعامل معك بالصوت العالي، لأنه ما عنده أدلة يفندها، ما عنده قوة وثقة في شخصيته وفي آراءه، فيبدأ يعلى صوته وتعلى نبضة صوته يعني يحتد في النقاش محاولة لإقناعك أو أن يخوفك بالصوت العالي. هاي الثقة. الجانب آخر الغرور. الغرور شيشين ومنبوذ، وما في حد يعني يحب الإنسان المغرور واللي شايف عمره. الغرور نفسيا هو شعور بالعظمة وتوهم الكمال، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى. ونحن مهما كان فينا مستمعينا من صفات إيجابية، عمرنا ما رح نكون كاملين. ممكن نصل لخمسمائة ألف صفة إيجابية، ولكن هل في حد للكمال؟ هل في رقم معين نقدر نقول إذا وصلت المليون صفة أنا أقدر أقولني أنا إنسان كامل؟ لا، الكمال ما له حدود، ولكن حدودنا نحن البشر نشوف إذا فلان في كذا وكذا وكذا وكذا، هذا ما شاء الله كامل. نرد للغرور. الغرور شعور بالعظمة وتوهم الكمال، وللأسف ما أكثر هالبشر هالحين. وللأسف أن وسائل التواصل الاجتماعي وايد سهلت وساعدت على نشر جنون العظمة. تلقى الشخصية اللي عندها بارانويا ماسك تليفونه ويصور عمره ويقول أو تصور عمرها، وهالفيديوهات وايد منتشرة، أن شوفوا جمالي، شوفوا شكلي، شوفوا فستاني، شوفوا شوفوا شوفوا. حب للذات يعني غريب. انزين، حب ذاتك أو حب ذاتك بعيد عن مرأة الناس يا أختي إذا كان فيك مرض، أو يا أخوي إذا كان فيك مرض، لكن ليش تراوي الناس أو أراوي الناس أني أنا جميلة وأني أنا أشوفه فستاني وأني أنا أشوفه وشوفه وشوفه؟ هذا هني شعرة ما بين الحب الطبيعي أني أنا أحب نفسي وأشوف نفسي الله خلقني وأحسن صورة في أحسن صورة، وبين أن أنا أبدأ أتباهى. والمشكلة يمكن ما في شيء يدعو للتباهي، ولكن أنا أشوف نفسي أحسن إنسانة في الدنيا. هني هذا اللي يسمى بالغرور وتوهم الكمال. وزيادة الثقة بالنفس لدرجة أن صاحبها يشوف في نفسه القدرة على كل شيء. خارق ما شاء الله عليه، خارقة، تقدر تسوي كل شيء، امرأة حديدية. وهي يمكن ما فيها أي صفة من الصفات، لكن هو مثل ما ذكرنا الغرور هو توهم الكمال. أكيد الثقة بالنفس مستمعينا تكون مطلوبة وتعتبر من العوامل جدا مهمة اللي تساعدنا على استقرار ورقي حياة الإنسان وتطوره. لأن مثل ما ذكرت، إذا الإنسان ما عنده ثقة بنفسه وايد بيتعب وبيتعب اللي حوله. ما عنده ثقة بنفسه فينعكس يعكس عدم الثقة بالناس. لو وحدة، لو زوجة ما عندها ثقة بنفسها بتوهق زوجها طول الوقت. ليش؟ لأن هي مو بواثقة بنفسها، فبالتالي عدم ثقتها بنفسها بتنعكس على زوجها، ما بتكون عندها ثقة بزوجها، لأنها هي أصلاً تشوف عمرها ولا شيء، فبتفترض أنه ممكن يدور البديل، يشوف الأحسن، ويمكن هو فقير ما له خص، لكن هي مرضها وتوهمها يعني خايل لها وايد أشياء. والعكس، إذا الزوج ما عنده ثقة بنفسه ويشوف عمره ناقص قدام زوجته، بيعكس هذا النقص على زوجته. إذا أولادنا ما زرعنا فيهم ثقتهم بنفسهم وتحفيزهم، وإن أنتوا ما شاء الله عليكم ترومون تسوون هالشيء وتروم تنجز هالشيء، مو بأنت غبي أنت فاشل أنت أنت أنت، فزرع الثقة في نفس الأطفال من يومهم صغار يخلي عندهم شخصية يوم يكبرون. ما نشوف طفل مهزوز ونقول ليش هذا مهزوز، ليش ما عنده ثقة بنفسه، ما أنت اللي زرعت فيه عدم الثقة، أنت ما أعطيته فرصة، أنت ما ساعدت أنه يكون لها الطفل شخصية وهو صغير، كله مشعمينه كله مسكتينه كله مهزئينه وكله يوجعون، فها وين بتكون اللي عنده شخصية؟ فموضوعنا اللي هو الشخصية أو الاعتداد بالنفس أو الثقة بالنفس مطلوبة، مطلوبة وايد بعد، ولكن في القدر المعتدل اللي هو لا إفراط ولا تفريط فيه، بحيث أنه ما ينجلب أو ما تنجلب الثقة بالنفس لغرور لتوهم الكمال. ذكرنا أن الثقة بالنفس إذا تجاوزت الحد المطلوب والمعقول مما لا شك فيه مستمعينا بتكون بلاء، بتكون مرض، بتكون مشكلة على صاحب هاي الصفة وعلى المجتمع وعلى المحيطين به، لأنه بيكون صعب التعامل معهم. الثقة بالنفس مستمعينا حالة توازن نفسي في معرفة الإنسان لذاته، لقدراته، معرفته بالعمل اللي يسويه. وطبعا ثقة بالنفس شيء جميل وصفة مطلوبة وحسنة في الإنسان، لأن اللي عنده ثقة بنفسه يمتلك بشكل غير مباشر صفات قوية تخليه يعني عنده قدرة وعنده إيمان إنه يقدر يسوي كل شيء. إبراهيم الفقشي يقول مستمعينا، يقول الإنسان إذا وقف قدام المراية لمدة 30 يوم وقال أنا أقدر أسوي هاي الشغلة بيقين، أنا أقدر أكون مذيعة ناجحة بيقين، 30 يوم أنا بكون مذيعة ناجحة، أنا دكتور وأول مرة بدخل العمليات وقفت قدام المراية أسوي تمارين هذا الممارسة والتخيل لمدة 30 يوم أنا بنجح في العملية، أنا بنجح في العملية 30 يوم، أنت تعطي عقلك الباطن القدرة إن على إحداث هذا الشيء، على الشيء اللي تبغى تصنعه بتسوي. الطالب في المدرسة إذا عنده امتحان سوي هالتمارين مهما كان صعوبة أكيد بناخذ بالأسباب، أنا ما بوقف قدام المراية بقول بستوي مذيعة ناجحة وأنا جالسة في البيت. أكيد الدكتور اللي ما يدرس ويصقل مهاراته ويحضر مؤتمرات طبية ما بيقدر، وخاص باسمه يقول أنا دكتور ناجح وبسوي العملية. طبعا نحن في كل شيء لازم ناخذ بالأسباب، ولكن أنا هالتمرين أقول لكم لأنه يعزز الثقة بالنفس، يعزز قدرتنا في إحداث التغيير في الأشياء اللي حوالينا. الإنسان اللي عنده مطبات في حياته أو في مشكلة معينة في الشغل ويعني يعطي لنفسه الدافع والتحفيز أني أنا بنجز هاي الشغلة ويكرر التمرين لمدة 30 يوم. ليش 30 يوم؟ حسب ما قريت مستمعين أن أي عادة نحن أو أي عمل نمارسه يعتبر عادة عقب 30 يوم، يعتبر نمط حياة لمدة إذا بعد 30 يوم، عشان شي حتى رمضان يانا 30 يوم، إن إذا نحن طلعنا من رمضان بصيام 30 يوم نقدر نصوم عقبه، وهذا الشيء مذكور حتى في السنة النبوية وعلم النفس بعد أكد عليه والعلماء الاجتماع. ثقة بالنفس غرور، ما نبغي غرور، نبغي ثقة بالنفس. ونحن مواصلين وياكم، ولكن عقب هالفاصل مستمعينا تموا ويانا وتحلوا بالثقة وابتعدوا عن الغرور.
عيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضرك على هو الأولين، وخلك ويانا على الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين برنامج الرايح. عندنا مشاركات. سارة تقول صباحك ورد وسكر المبدعة. طبعا الاعتزاز بالنفس هو ثقة، لكن الغرور والتكبر أكيد هذا مرض، الله لا يبلينا، ترى كلنا بشر من طين، على شو الإنسان يتكبر ومرده التراب. شكرا يا سارة. في بعد رسالة من عليا. عليا تقول السلام عليكم، صباح المطر والرحمة. التكبر غير عن الاعتزاز بالنفس، التكبر يكون نقص في تفكير الشخص، أما الاعتزاز احترام الشخص لنفسه ويعامل الناس باحترام مثل ما يحب الناس تعامله باحترام وتقدير. ويعطيكم الله العافية والسعادة على طرح هاي المواضيع. عليا مشكورة يا عليا، ويعطيك العافية على المشاركة ويانا في برنامج الرايح، وتسلمين. في مشاركة أخرى من محمد المراري يقول أكيد في فرق بين الثقة بالنفس والتكبر. الثقة بالنفس هي للإنسان الناجح والواثق من قدراته في حسم الأمور، وشخص إيجابي في طروحاته وحاسم في ردوده. أما التكبر هي صفة ذميمة، هو الغرور والتعالي وتسفيه الآخرين. الله يبعد عنا وعنكم الغرور والكبر، اللهم أمين. شكرا يا محمد المرر على مشاركتك الطيبة ومرورك ويانا في برنامج الرايح بهاي الرسالة. سالم يقول السلام عليكم، صباح الخير، مبروك عليكم الرحمة. هي في فرق بين الشخص المتواضع والمتكبر. سالم ناصر بن ناصر الهادي، شكرا يا سالم، لكن شو الفرق؟ في بعد رسالة من بو خليفة ما شاء الله مطرش، يعني عد البرنامج في رسالته. يقول بو خليفة الثقة بالنفس أو ما يسمى أحيانا الاعتداد بالنفس تأتي من عوامل أهمها تكرار النجاح، القدرة على تجاوز الصعوبات والمواقف المحرجة، والحكمة في التعامل وتوطين النفس على تقبل النتائج مهما كانت، وهذا شيء إيجابي. شكرا يا أبو خليفة على رسالتك المطولة، لكن حين وقت الضيفة، يعطيك العافية. مستمعين، هاي كانت مشاركات المستمعين، مشاركاتكم. الحين بناخذ المشاركة من الناحية النفسية ومن الناحية التربوية مع الدكتورة نجيبة الرفاعي، أخصائية بعلم النفس التربوي. سلام عليكم دكتورة نجيبة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أختي سماح؟
الحمد لله، ايش حالك دكتورة؟ عساك بخير.
الله يحفظك. أنا دكتورة، أنت أعطيتيني الدكتورة، يعني
إن شاء الله إن شاء الله فال خير في هاي الأمطار.
الله يحفظك إن شاء الله.
وياك إن شاء الله، دام فضلك. نحن اليوم موضوعنا عن التكبر والغرور والاعتزاز والاعتداد بالنفس. أكيد يعني نحس إن في شعرة فاصلة بينهم، فمتى نقول هذا الإنسان واثق بنفسه ولا خقاق ولا مغرور؟
صحيح، ممكن البعض يكون عنده التباس بالمسمى، هذا معتز بنفسه أو واثق من نفسه وهذا متكبر ومغرور. والبعض ممكن يقول والله كثرة الثقة بالنفس تؤدي إلى الغرور، مع أن بينهم فرق كبير جدا. ما يخفي علينا أن الاعتزاز بالنفس هذه صفة إيجابية وصفة محبوبة من قبل الآخرين.
صحيح.
الناس دائما تقبل على الإنسان الواثق من نفسه، المعتز بنفسه، اللي واثق بقدراته، والناس سبحان الله تلقائيا تنفر من الشخص المتكبر وعنده صفة الغرور اللي تظهر بنظرته بتصرفاته حتى بانفعالاته بدون ما يتكلم. منبع الاعتزاز بالنفس منبع أني أثق بقدراتي، مع أني أقدر عمل الآخرين وأعترف بقيمة الآخر. بالعكس يكون عندي أنا نوع من الثقة اللي أتقبل حتى انتقاد الآخرين لي، وأعلم أن مهما وصل الإنسان إلى مرحلة من النجاح الكبير اللي يكون في أمور ناقصة يحتاجها، فأسعى لإصلاح عيوبي. بينما التكبر صفة سلبية، ممكن إنسان ما يملك أي شيء، مو معنى المتكبر أني قد يكون عندي فلوس أو جاه، لا، قد الإنسان لا يتكبر هو معدم، ولكن يرى نفسه أفضل من الآخرين وأن الآخرين ما يملكون أي شيء، ويرى نفسه أنه بغير حاجة إلى أن يضيف أو يغير من طبعه.
هذا الشعور من وين يتولد هذا الشعور؟ يعني أنت مثلا يعني ما أبغى أقول منتف من كل شيء، لكن في إحساس بالغرور وحب العظم، هذا جنون العظم
نابع من عقدة النقص.
نقص.
أحيانا يكون ضعف الشخصية وعقدة النقص يدفع إلى التكبر واحتقار الآخر، ويتظاهر أنه عنده نوع من العظمة، لأن هي هاي صفة التكبر صفة مصطنعة من الخارج، أنا أمارسه قد يكون في موقف معين لألفت انتباه الآخرين، أتظاهر مثلا بكلام معين وممكن أني أجرح الآخر رغبة لألفت انتباه الآخرين لي أنا. فهي منبعها ضعف الشخصية، وأحيانا يكون التربية أستاذ سماح، لأن بعض العوائل للأسف تربي أبنائها على النظرة المتعالية للآخرين. أنت الآن يعني أنت ولد فلان، أو أنك أنت مثلا أبوك فلان، لا تسمح لأحد أنه يتكلم معاك بالطريقة المعينة، لا تسمح لأي. كان نذكر أني مرت علي عائلة من العوائل أخطأت بنتهم في تصرف معين، فالمفروض من البنت أني أقولها يعني اعتذري على التصرف، فقالت لا أنا أمي تقول لي أنت ما تعتذرين، إحنا عائلة ما نعتذر. طيب يعني هاي التربية اللي تربى فيها هاي البنت وهي بعدها في المرحلة الإعدادية، أنها يجب أن لا تعتذر، لأن الاعتذار بالنسبة لهم يقلل من كرامتهم.
منقود.
طبعا بتنشأ فيها نوع من التكبر والشعور بالغرور والعظمة والكمال، وممكن حتى هاي صفة تدمر نفسها وتدمر الآخر.
صح.
لأن الإنسان المعتز بنفسه ما يقارن نفسه بالآخرين، بالعكس واثق ولا أنه يفرض رأيه على الآخر. بينما الإنسان المتكبر يعتبر مديح الناس له واجب عليهم، غصب عليهم يمدحونه ويفرض قناعته عليهم، ولا بد أن يتقبلون رأيه. فطبعا هذا صفة سلبية ولا يعني يقبلها أي أحد.
زين كيف نحن كبشر نقدر يعني سبحان الله المرات الإنسان يعني يوصل لمرحلة يقول يعني من كثر ما هو مثلا هو واثق بعمره فيخاف يوصل لمرحلة الغرور، فكيف يتقي أو يعرف أنه على شفا حفرة من الغرور؟
نعم، ممكن يعني استشهد بكلام الدكتور طارق حبيب.
نعم.
قال أن زيادة الثقة لا تسمى غرور، كلما زادت الثقة زاد الإنسان إبداعا وزاد طمأنينة، لأنها تنبعث من الداخل. الغرور هذا معناته نقص الشخصية، فأنا إذا زادت ثقتي بنفسي معناته أنا زادت قدرتي على العطاء وزادت قدرتي على الإنتاج، وأيضا أشرك الآخرين في هذا النتاج وأشرك الآخرين في هذا التغيير الإيجابي. لكن إذا أنا شعرت أني أنا إنسانة مغرورة، أسأل نفسي طيب أنا هل الآن لما أنا شعرت أني مغرورة هل أسأت إلى الآخرين؟ هل مثل ما نقول قللت من قيمة الناس؟ لأن كما نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لصحابته لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسأل أحد يعني الموجودين أقل رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني إنسان يحب أن يلبس يكون ثياب زينة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بمعنى أني أنا أزدري الحق خلاص ما أتبعه، وأيضا أحتقر الناس. فإذا أنا وصلت لمرحلة أني أجد في تصرفاتي هذا نوع من الاحتقار ونوع من التقليل من قيمة الآخر، وأني دائما أجد نفسي أفضل، لا هنا فعلا هذا مؤشر خطر، لابد أني أراجع نفسي وأفهم بالذات أن ما وصلت إليه هذا من رب العالمين، هذا فضل من الله عز وجل، فأشكر الله عز وجل بحسن تعاملي مع الآخر.
تمام. المفروض يعني الحين إذا حد الله يعافينا يعني يعافي الجميع صاب مرض الغرور، ومثل ما ذكرتي أستاذة نجيبة أكيد التربية تلعب دور في هالشيء، يعني نحن إما نربي عيالنا نكون عندهم ثقة بنفسهم أو نجعلهم مهزوزين أو نخليهم مغرورين.
بالتأكيد.
إذا وصلنا إذا حد وصل لمرحلة الغرور هل في نقطة للتراجع يقدر يعدل سلوكه؟
نعم، مثلا الأم ممكن تلاحظ في أبنائها هذا التصرف، الشخص نفسه وجد نفسه أنه والله يعني لا أنا ممكن الناس ترميني بالغرور. أنا دائما أقول اللي يعالج هذا الأمر العمل الجماعي، أني أنا أتعامل يعني أدخل في عمل جماعي، مو بشرط أني أكون المسؤولة أو مديرة اللجنة، ولكن تعاون عمل مجتمعي عمل تطوعي، أتعود قدر الإمكان، وهذا أسميه تعود، معناته أني أجبر نفسي أو أعود نفسي بالتدريج أني أصغي إلى الآخر. أني يعني أسمع كلامهم مو بشرط أتقبله ولكن أقبله، وفرق بين التقبل والقبول. القبول أني أنا أقبل رأيي في الآخر ولكن مو بشرط أني أقتنع فيه. هذه مسائل تدريبية، إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أنه يريد أن يغير فهي مرحلة إيجابية. حلو، أول مرحلة للعلاج أني أفهم أني أنا مخطئة ولا بد أو محتاجة للعلاج. كثير من الدورات التدريبية موجودة، كثير من المواقع اللي تعلم الإنسان كيف أنه يبرمج تصرفاته، برمج أفكاره بحيث يتقبل الآخر، لأن التكبر والغرور أني أنا ما أقبل الشخص الآخر وأريد دائما يمجدوني. أتحول من هاي الصورة إلى صورة الإنتاج، أنا أنتج شيء يفيد نفسي ويفيد الآخر، ثم بعد ذلك أتقبل الآخر بكل ما فيه وأشرك نفسي دائما بعمل جماعي، لأن العمل الفردي ممكن هذا يؤدي إلى التكبر.
تمام. أحيانا العكس، إذا في حد عنده اللي هو ما عنده التقدير الذات اللي هو السلف استيم، كيف يعني يوجد في نفسه هذا التقدير لذاته ويحترم ذاته ويحس أنه يستحق الأفضل؟
نعم، هذه نقطة جدا هامة، مسألة تقدير الذات. الكثير من الناس عندهم قدرات وإمكانات، ولكن المسألة فيها نوع من الخوف. هي القضية ما تنحل بين يوم وليلة، ولا حل أنا يعني مثل الدواء يبلع كبسولة فيها، ولا هي المسائل في بالتدريب المستمر والمكثف. ممكن إنسان يدرب نفسه بنفسه، ممكن الناس اللي حواليه، صديقة، أهله، زملاء في العمل يشعرون أن هذا شخص راغب ولكن مو بعارف الطريق. فأني أجلس مع نفسي وأسأل أنا ماذا أريد أن أصل، تحديد الهدف من الحياة، أنا لماذا موجودة، طيب ما هي الإمكانات اللي موجودة عندي، شو قدراتي، أعرف أرسم، أعرف أخطط، أعرف ألقي، أحدد بعد ذلك ما هي المجالات اللي ممكن من خلالها أنا يعني أطلع هذه الإمكانيات، وابتدي مو بشرط من أول مرة أصل إلى مرحلة 100% النجاح، ولكن هي خطوة تتبعها خطوة. ولابد أني أحتك مع الناس الناجحين، يكون حوالي ناس إيجابيين أقدر أستشيرهم، أقدر حتى أدخل معهم في مجال عملهم وأتعلم معهم. لما أعيش في جو ناس عندهم ثقة بالنفس وإيجابيين وعندهم رغبة في التطوير، طبيعي أني سأتأثر منهم. أما أنا أجلس بيني بين نفسي في غرفة مغلقة وأندب حظي وأقول أنا مو واثق من نفسي وما، طيب أنت كيف بتتغير؟ إن الله لا يغير ما بغير قوم إلا يغير بأنفسهم، حتى يغير ما بأنفسهم. المسألة هي نابعة من الداخل، أنا أشعر أني أنا أرغب أني أغير نفسي فتقدر. أما أني أنا يعني أتمنى ولكن لا أقدم على خطوة، ما راح يغير من أمر شيء.
صحيح. هني عشان بس في رسالة نصية وصلت من الأخت منى، تقول كلام الأستاذة نجيبة جميل جدا أحييها.
تسلم. شكرا لك. الله سلمت وسلم المستمعين.
تسلمين يا أستاذة نجيبة. إنزين، هذا نحن تكلمنا حين عن أهمية أنه يكون في تقدير للذات، تكلمنا عن الغرور. نحن نقول الإنسان المغرور يعني منبوذ من قبل الناس. في دقيقة نقدر نقول شو خطورة الغرور على الإنسان المغرور؟
الغرور طبيعي أولا هو مرض داخلي تلقائيا يحرق نفسه بنفسه، لأنه يالس يقارن نفسه بالآخرين، فشيئا هو لا يجد نفسه أنه إنسان يحتاج إلى التغيير، فبالتالي سيكون دائما في ضعف وضعف أكثر. المسألة الثانية سيكون بينه وبين الآخرين عزلة نفسية وعزلة شعورية، لحد ما حد يتقبل أن هذا الشخص يتعامل معه لأنه يفرض رأيه، يفرض شخصيته، وبالتالي هذا الإنسان لن يتطور. نحن في مجتمع الآن مجتمع يحتاج إلى الأمل الجماعي، يحتاج إلى الإبداع. فإذا أنا إنسانة متكبرة وأرى نفسي مكتملة من كل شيء ومحتاجة إلى أي تغيير، أي إنتاج أنا بنتجه؟ ما أبغي أني أتعامل مع الآخر ولا أني أنا أسمع لكلام الآخر، بالعكس الآخر لابد أن يبجدني ومجدني. أنا في النهاية لن أجد المكان اللي
سأعيش فيه
لأن ما في أي مكان يقبله. الآن نحن الحمد لله في دولة تنادي بالأمل الجماعي والاجتماعي، والأمل ليس الفردي ولكن الأمل اللي المتكامل من الجميع، بحيث نحن نعطي خدمة كاملة. أما الإنسان يعيش في محور ذاته، فأجد أنه سيعيش وحيد ويكون منبوذ، وفي النهاية يجد نفسه صفر لم يقدم شيء.
صحيح صحيح. الله يكفينا شر الغرور إن شاء الله.
آمين إن شاء الله.
مستمعين، شكرا جزيلا أستاذة نجيب
الرفاعي
المشاركة معنا. وياك إن شاء الله. كانت ويانا مستمعينا الأستاذة نجيب الرفاعي، أخصائية بعلم النفس التربوي.
الأولى منكم وفيكم
107.4 الأولى.
الأولى. يا رج الله يا بلادي. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ونشوف إذا في رسائل وصلت قبل ما نكمل فقرتنا. منى تقول السلام للصباح، للحياة، للبدايات المزهرة وللتفاصيل التي تصنع يوم لطيف. صباح الأجواء الجميلة، صباح الخير أختي سماح، مبروك عليكم الرحمة، طرح مميز لليوم كالعادة، أحييك وشكرا أختكم منى. شكرا يا منى، وشكرا على مشاركاتك اليومية، وشكرا على رسالتك الرقيقة والجميلة. بعد في رسالة ولا ناخذ الفقرة؟ تمام، نحن بننتقل لفقرتنا الثانية ولا ننتقل لناخذ تدريئنا؟ ناخذ تدريئنا.
تدريئنا
في تدريئنا اليوم بنتكلم عن دراسة مستمعينا، دراسة ألمانية جديدة تعتبر الأولى من نوعها في علم الوراثة. تقول هاي الدراسة مستمعين أن النظام الغذائي اللي يحتوي على دهون بشكل كبير، تشيد الأكل يغلغل بالدهون، يأثر على الجينات المورثة للأطفال، وأن الأبناء يكونون أكثر عرضة لخطر السمنة والسكري ومضاعفتهما. يعني نحن ناكل كل دهون دهون دهون، عيالنا يكونون معرضين للإصابة بالسمنة أكثر، حيث شهدت العقود الأخيرة زيادة في الإصابة بمرض السكري. ويعتقد بعض العلماء مستمعين أن طفرات الحمض النووي لها دور كبير في هاي الإصابات، ويقدم الإرث الجيني تفسيرا للانتشار المفاجئ لظاهرة البدانة والإصابة بمرض السكري، حيث يعتقد بعض العلماء أن نوعية غذاء الأبوين تأثر على الحمض النووي والصفات الجينية. يعني نحن بس ما نقول خففوا من الدهون عشان صحتكم وعشان رشاقتكم وعشان لياقتكم فقط، طلع أن هذا الشيء حسب هذه الدراسة الألمانية أنه يأثر على الجينات اللي نحن نورثها لعيالنا، وبالتالي نجيب أجيال مصابة بالسمنة وبالسكري ونحن مو بناقصين حقيقة. فبحسب النتائج اللي نشرتها الدراسة تقول يمكن أن تأثر الظروف البيئية على جينات الأطفال، فتنتقل الصفات عبر الحمض النووي خلال ما تتغذى عليه الأم وقت الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية. ومعد الدراسة قال تم التأكد من انتقال هاي الصفات الوراثية المتأثرة بالتغذية من جيل لجيل في الحيوانات، وينطبق هالشيء بعد على البشر والبناء أدمين. وجريت تجارب بهاي الدراسة مستمعين على الفئران وعلى حيوانات أخرى. فيقول العلماء أن هذا النوع من الإرث الجيني يؤثر على اضطرابات التمثيل الغذائي بسبب التغذية غير الصحية، ويمكن أن يكون سبب رئيسي للزيادة العالمية في انتشار مرض السكري منذ 60s القرن 20. جميل، حين موضوع الدهون يعني كل يوم يكتشفون في الطب له أضرار، والحين اليوم في الدراسة اللي بين يدينا أضرار الدهون في الأكل وصلت لتأثيرها في الجينات، جينات أبنائنا، نورثهم ونعطيهم الأمراض والسمنة والسكري. وهذا اللي فسروه العلماء بأن زيادة الانتشار مرض السكري بدت منذ 60s القرن 20. يعني يا مستمعينا كل اللي يسمعونا واللي ما سمعنا يريد توصلوا للرسالة، لو سمحتوا خفوا كثرة ما تقدرون من الدهون في أكلكم، بلا مقلاي خلوا مشوي، مو بلازم العيش الأبيض والدهن، مو بلازم هريس وفوقه بعد طبقة من الدهن ورمضان ياي والدهون والحلويات والأشياء كلها تزيد في رمضان، والله المستعان. هذه مستمعينا كانت فقرة تدري إنه لليوم، وفي رسالة متعلقة بالثقة بالنفس تقول: الثقة بالنفس عادة يمكنك أن تنميها عبر التصرف، كما لو كنت تملك بالفعل الثقة اللي ترغب في الحصول عليها. الثقة بالنفس عادة مكتسبة مستمعينا، حرصوا أنكم تزرعونها في نفسكم حتى لو ما انزرعت فيكم وأنتوا صغار. كل شيء بيدينا، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. هذه كانت فقرتنا تدري إنا، وهذه بعض الرسائل اللي جتنا. ثلاثة أشياء، رسالة أخرى: ثلاثة أشياء تسقط قيمة المرأة: حب المال، الأنانية، حب السيطرة. وثلاث أشياء ترفعها: التضحية والوفاء والفضيلة. أنا بوقف عند كلمة التضحية. هل كلمة التضحية أو هل المرأة يوم تضحي طول الوقت هذا شيء إيجابي؟ سؤال أترك لكم مستمعينا. فاصل، عقب الفاصل نرد ونواصل ونكمل نوافذنا في الرايح. تريونا
شلاتنا مذاقه كثر
شلاتنا.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين برنامج الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. في رسالة من الأخ محمد يقول: سقاكم الله من عين السلسبيل والكوثر العليل، وزين دنياكم بكل ما هو نقي وجميل. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وتخفف عنا ثقل الأوزار، وأن ترزقنا عيشة الأبرار، واكفنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبتنا من النار. يا الله يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، طبتم وطاب يومكم بذكر رب العباد. صباح الخير وصباح أمطار الرحمة. شكرا جزيلا يا محمد على رسالتك وعلى الدعاء، واللهم آمين. في رسالة، ناخذ الرسالة ولا ناخذ الفقرة؟ ناخذ الفقرة. هاي مستمعين، انتقل لفقرتنا الثالثة والأخيرة في البرنامج، وهي
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، موضوعنا عن الإصابات، الكسور والرضوض، واللي ممكن نتعرض لها بشكل أو بآخر. سبحان الله، كل إنسان معرض لهذه الأشياء، مثلا حادث سير لا سمح الله، طاح من على الدرج، طاح من فوق مكان، حد تخرطف وطاح على الأرض. يعني تستوي لنا هالشغلات المزعجة. ولكن شو الفرق بينهم؟ شو الفرق متى نقول إن هذا كسر، متى نقول إن هذا خلع، متى نقول إن هاي رضبة؟ الكسر مستمعينا طبيا يدل على حدوث تكسر أو تفرق اتصال في العظام، عظام متحمة في بعضها فيستوي كسر، فينفصلون شوية، يبتعدون عن بعض. نحن صراحة لنا حين الدكتور تليفونه مغلق، فما أعرف إذا بيكون ويانا ولا لا أمانة يعني. فنحن بنقول المعلومات اللي عندنا. بستوي لكم اليوم دكتورة سماح العبار. الخلع هو إصابة في الأربطة أو النسج الرخوة حول المفصل، حيث تصل هاي الأربطة فيما بين العظام. ويحصل الخلع مستمعين عندما تجر إحدى نهايتي العظم أو تخرج من وضعها إلى مكان غير الطبيعي. والرض هذا يستوي بناء على فرط في التمدد أو عن تمزق في العضل أو الوتر. والأوتار هاي تربط ما بين العضلات والعظام، وطبعا تسبب جميع هاي الإصابات ألم وتورم. زمان أول يوم كان حد يطيح يا بولا سح وتمر، سح أقصد وكركم، وسووا له شيء مثل العينة وحطوه على المكان اللي فيه الكسر أو فيه الرضة أو فيه ما شابه ذلك، علشان يعني محاولة يداونة، لأن لا كان في مستشفيات ولا كان في مراكز طبية ولا يقدر يسووا له أشعة ولا أي شيء. فكان عندهم وصفاتهم الجميلة التراثية حقيقة يعني كانت تفيد، ولنا حين نحن في بيوتنا ما زلنا إذا استوانا رض أو حد طاح من الصغارية نستخدم هاي الوصفات الشعبية الإماراتية. ما لم يكن الكسر العظمي واضح مستمعينا، قد يكون صعب تحديده أو تشخيصه في حتى في المستشفيات. أنا أذكر يعني في حالة الولد كان طاح، دول مستشفى سووا له أكثر عن أشعة، الدكاترة يقولون ما في شيء، إنزين الولد ما يتدلع يتألم ما في شيء، يعتمد على مهارة الدكتور وشطارته. فأحد الدكاترة يعني سووا له أشعة مرة ثانية وشاف إن في كسر يسمونه عند الأطفال، أو هو يمكن يكون موجود عند الأطفال، كسر طولي. هذا كسر طولي مو بأي دكتور يلاحظه، لازم دكتور متمرس وعنده خبرة ويقدر يعني سبحان الله يشوف هالأشياء في الأشعة. في كسر يسمونه للرياضيين يعني واللي يسيرون الأندية الصحية كسر الإجهاد. كسر الإجهاد مستمعينا هو عبارة عن ضعف أو شق صغير يستوي في العظم بسبة كثرة الاستعمال أو كسور الإجهاد هاي في العظام الصغيرة للقدم. على سبيل المثال ممكن هي تستوي مثل ما ذكرت في التدريب في الصلاة الرياضية، في ممارسة كرة السلة وفي الجري وغيرها من الرياضات. تكون العلامة المألوفة لكسر الإجهاد مثل إنسان يعرف أنه عنده كسر الإجهاد يوم يكون الألم متركز في بقعة واحدة في مكان واحد، يأما أنه يخف هذا الألم أو يستمر الألم في نفس البقعة ما يتغير من مكانه. وممكن هالألم يتحسن خلال التمارين، وممكن أنه يزداد سوء خلال التمرين أو قبل التمرين أو بعد التمرين، وينعرف أكثر إذا صار تورم في القدم أو في المكان المصاب. هذا يدل أن في كسر الإجهاد. هذا كسور الإجهاد تحتاج مستمعين من شهرين لأربع شهور لكي تتشافى تماما، فالواحد يعني ما يضغط على أعصابه وما يضغط على عضلاته وعلى الجزء المصاب. بناخذ فاصل، لكن قبل هالفاصل نقرأ رسالة تقول: لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. بالابتسامة ناخذ فاصل، عقب الفاصل نرد نواصل. ذكر بأرقام التواصل 0561776664 هذا الواتساب، ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999500. املأ فراغك بالخير والتزم ببرنامج متوازن، ولا تنسى مصاحبة الخيرين من بني جلدتك، وخالط باستمرار اللي يحبونك ويساهمون في تطويرك وفي إسعادك بالسعادة والابتسامة. ناخذ الفاصل، عقب الفاصل الرد نختم رايح بعد تمو ويانا.
الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999500. ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، والحين بنواصل فقرتنا اللي بديناها قبل شوي وهي فقرة داوها تبرى، وبيكون ويانا على التليفون عقب شوي إن شاء الله الدكتور حيدر السعدي أخصائي أول قسم الإصابات والكسور. بنكمل وياه المقدمة اللي أنا كنت بديتها وسويت لكم دكتورة لخمس دقائق، الحين الدكتور بينضم لنا على الخط إن شاء الله، نحن في انتظاره يكون ويانا على الخط. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور ويانا في برنامج الرايح.
الله يحييك وحيي برنامجكم وحيي المستمعين.
تسلم تسلم يا دكتور.
حيي إذاعتكم الحلوة.
الله يحلي أيامك يا رب. دكتور في سؤال جاينا حين من أبو محمد يقول لي يعني أنا في اليوم يجيني الشد ست مرات، يعني على الأقل يجي هذا الشد ست مرات وعندي الأربطة مو بأوكي، هاي رسالته، فشو ممكن توجه لي أبو محمد مبدئيا؟
طبعا يحتاج فحص طبي. الشد يجي عادة إلى علاقة بالتعب، طبيعة عمله، الرياضات اللي يمارسها، بس بكل الأحوال نصحه أنه يبتعد عن الرياضة في الوقت الحالي ويحتاج لفحص طبي يشوف شنو سبب الشد، ولازم نعرف يعني شنو سبب اللي عنده الأربطة. ممكن يحتاج فحوصات، إذا عنده مشكلة في مفصل الركبة ممكن نحتاج نسوي أشعة عادية وصورة دقيقة ورنين مغناطيسي للركبة. بس بما أنه الشد يتكرر عنده هواية نصح أنه يترك الرياضة حاليا إلى أن يراجع الطبيب.
نعم يترك الرياضة إذا كان هو أصلا يتريض، يترك الرياضة لين ما يراجع.
إذا كان أصلا يتريض إلى أن يراجع الطبيب ونشوف شنو وين المشكلة الحقيقية، بس يحتاج لفحص سريري، لازم نشوف نحدد النقطة، ممكن بعدها ممكن نحتاج فحص شعاعي لو لا.
نعم إنزين، إحنا نرد لموضوع حلقتنا اليوم هو الفرق بين الكسور والرضوض والخلوع. كيف نعرف الفرق بينهم إذا حد يعني لا سمح الله تعرض لحادث أو طاح أو أي شيء ما شابه ذلك؟
الكسر هو لما يصير بالعظم، الكسر مقصود بالعظم. هو عبارة عن يعني بالتعريف عبارة عن إنه عدم استمرارية في العظم الكامل، هذا نسميه كسر. طبعا الكسر ممكن يكون كسر مفتوح، كسر مغلق، كسر زايح عن مكانه، كسر باقي بمكانه. هذا الكسر. الرضوض هي الإصابات اللي تصير بالأنسجة الرخوة اللي حول العظام لكنه ما تؤدي إلى كسر. تعرفون احنا اللي عندنا مو بس العظم، العظم حوالي عضلات وأربطة وأوتار وتوصل للجلد وما تحت الجلد. أي إصابات تصير بالأنسجة الرخوة اللي حوالين العظم بدون أن تكسر بالعظم نسميها رضوض. بالنسبة للخلع هذا يصير بالمفاصل. لما أنا عندي مفصل يخلع المفصل من مكانه، فالخلع يصير في منطقة المفاصل. هذه التعريف للمصطلحات الثلاثة.
إنزين شو إذا لا سمح الله صار حد طاح أو استوى أحد هاي الثلاثة، شو المعالجة المنزلية اللي ممكن نبدأها كإسعافات أولية في البيت قبل ما نسير عند نسير المستشفى أو المركز الصحي؟
ما هي أول شيء إنه عدم تحريك الجزء المكسور أو المخلوع، لأنه أي حركة ممكن تسبب ضرر إضافي. إحنا ما شاء الله عندنا هنا بدبي الإسعاف يوصل بسرعة وناس مدربين يعرفون شلون يتعاملون مع الكسور والرضوض وحتى الخلوعات. فإحنا ما ننصح أي واحد إنه يحاول يرجع خلع أو يحاول يعدل كسر وما يعرف شو اللي موجود فيه. إحنا ننصح إنه تبقى بدون حركة إضافية إلى أن تجي الإسعاف. الإسعافات هنا هم ناس مدربين يعرفون شو اللي يسوونه. في حال انه مثلا واحد بعيد بالصحراء وصار كسر، بس بالرجل مثلا يربط الرجل المكسوره بقطعه خشب بحيث انه ما يخلي الجزء المكسور يتحرك، هي حركه اضافيه للجزء المكسور ممكن تسبب ضرر اكثر للانسجه الرخوه.
صحيح، لكن يعني لازم انه في اي حال من الاحوال يكون الاتصال بالاسعاف، مو بنا محاولات شخصيه ان نشيل المصاب نوديه المستشفى.
لا ما ننصح المكسور ينتقل بسياره عاديه او اصدقاء يشيلوه او اهله يشيلوه،
حتى لو ايديه، لو يعني مو بشرط لو الايد مثلا طاح على ايديه حد بسم الله طاح في الحمام او شيء،
حتى مثلا اذا المساله بالايد وبسيطه يقدرون بس انه تربط الايد شاش بسيط وتمسك وتجي للمستشفى اذا الحاله بسيطه. اذا الحاله بها نزف وكبيره لازم اسعاف. بس الاهم انه عدم محاوله ترجيع للناس اللي هم ما عندهم خبره.
صحيح.
ممكن اللي يجي يحاول يصلح يخرب اكثر وما يصلح.
صحيح فعلا يفسدون اكثر. متى نلجأ أو يلجأ مثلا إذا في الإسعافات الأولية المنزلية، متى نقول أن هاي المنطقة المصابة تحتاج أن نحط لها اللي هو الكم الضاغط أو بضماد مرن للتقليل مثلا من التورم؟
عادة التورم يحتاج وقت حتى يصير، بس إذا صار الورم احنا نحط عليه شوية ثلج أثناء النقل، بس حتى الغرض النقل ويربط عليه يعني شاش، بس يربط مو بشدة. مرات إذا تربط بشدة يأثر على التروية الدموية الجزء الباقي من الإيد أو الرجل. بس ينحط عليه شوية ثلج لا يخف الورم ويلف، يعني يربط بشاش إلى أن يوصل للمستشفى.
صحيح. زين، على طار الثلج، شو الحالات اللي نستخدم لها الثلج؟
الثلج عادة نستخدمها من يصير عندنا تورم، من يصير عندنا آلام، نحطها على الركبة المتورمة، على الرجل المتورمة، مرات نحطها على الإيد، لكنه تساهم هذا الثلج يساهم في تخفيف التورم وحتى في تخفيف الآلام. إلها استخداماتها، مرات بس مو كل الأوقات، يعني ما نريد أن نحط مثلا على واحد يوجع ظهره نحط له ثلج، يعني مثلا مختلفة، لكن لازم نستخدم مي حار يرخي الإطالات. لما نكون إصابة مباشرة، يعني إصابة مو أوجاع طويلة مستمرة، تكون إصابة وتورم نتيجة الإصابة، الثلج راح يخفف الله من الآلام ويخفف من الورم.
إنزين، إذا حد كان مثلا طاح والجزء المصاب تورم وحطينا له ثلج أو كمدة ثلج وما ودينا المستشفى، عقب كم من يوم لقينا ان الورم خف، ها معناته ان كانت مجرد رضى وراحت، ولا ممكن يكون دليل على شيء ثاني؟
لا لا لا، بدون اشعه ما نقدر نتاكد انه ما عندنا كسر. مستحيل، لانه مرات عندنا كسر ما زايح من مكانه وممكن يبين على انه بس رضى، لكن بالحقيقه كسر. مجرد ينحط حمل عليه مثلا يمشي على رجله او اذا هو بايده يحرك ايده راح يزيح الكسر من مكانه، فنحول كسر من كسر مستقر الى كسر غير مستقر. فالرضى الحقيقيه، يعني الاصابه الحقيقيه اللي تسبب ورم، تحتاج عاده اشعه. الاشعه هي الشيء الوحيد اللي يثبت انه ما عندنا كسر. وراها اذا اطمئنينا بالاشعه العاديه انه ما عندنا كسر، نقدر نعالج علاج تحفظي، مجرد انه نحط له ثلج، نحط له كمادات، ومرات مضطر نحط له مثلا جبس مؤقت الى ان الانسجه الرخوه ترتاح. الجبس حتى بس يمنع الحركه اذا منعناها نعطي مجال للانسجه الرخوه يعني تلتئم من بعد الرضع.
لكن انا كان سؤالي دكتور، اذا خلاص لا في الم ولا في اي شيء وصار
يعني
الإنسان طبيعي، هي يعني معناته إنه ما
إذا شغلة بسيطة وما به ألم وهو يقدر يمشي على رجله أو يستخدم إيده، لكن ورم بسيط وخف مع الثلج، هذا دلالة على إنه كان رضى بالأنسجة الرخوة والعظم ما بيشي.
تمام، شكرا جزيلا دكتور على معلوماتك، بس لأن وقت البرنامج آزف على الانتهاء. إن شاء الله يكون لنا لقاءات جاية ضلارات في حلقات جاية من الرايح.
شكرا جزيلا إليك وشكرا للمستمعين.
تسلم يا دكتور. تسلم، مع السلامة. مستمعينا، شوفي رسالتين أنا ما عليه، يعني حرام عشان انطرشين رسالة توحين. هناك شعرة بين الاعتزاز والغرور أو الكبرياء والتكبر، فالاعتزاز بالنفس هو إحساس بالشموخ والترفع عن صغائر الأمور، وقد يكون مقبرة صاحبه إذا تمادى فيه ووصل لمرحلة تضخم الذات بأن يرى أنه الأعلى والأجمل وهو دوما على صواب والآخرون مجرد جهلة. شكرا جزيلا للي طرش الرسالة، الرقم اللي ينتهي ب 949، رقم اللي ينتهي 949، بس لو تذكرون أساميكم في آخر الرسالة عسى نذكر أساميكم مستمعين الكرام. في بعد رسالة جميلة نقدر نختم بها من الأخ يمعى. الأخ يمعى يقول: لن ينسى الله خيرا قدمته وهما فرجته وعينا أسعدتها، قدموا الجميل دائما وسوف ترون ما هو أجمل. نقول لك مساء الخير لأنه كان طرش صباح الخير. مساء الخير يا يمعة وشكرا جزيلا على رسالتك. ونختم ونقول: ما الماضي إلا حلم وما المستقبل إلا رؤية، وعيشك الحاضر بحب تام لله سبحانه وتعالى يجعل من الماضي حلما ومن السعادة، يجعل من الماضي حلما، من السعادة ومن المستقبل رؤية، من الأمل بالسعادة والأمل والابتسام والإيجابية. دوم نلتقي ونختم بها برنامج الرايح على الأولى تبع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذا الله راد باشر حلقة جديدة ولقاء جديد ونوافذ ثلاث إيداد نفتحها ونناقشها ونطرحها معكم مستمعينا. تقبلوا تحية فريق العمل وأخذكم سماح العبار اللي تقولكم دوم في أمان الله.
الرايح